بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من حلقات عوالم. اليوم نضيف ضيفا جديدا ونفتح عالما جديدا من عوالم المعرفة. الطالب الجامعي عندما يدخل الجامعة يواجه في حياته تحديات، وتتوارد على قلبه جملة من الأسئلة والتساؤلات. في هذه الحلقة نريد أن نعرض هذه التحديات ونناقش بعض الأمور الفكرية المتعلقة بالمرحلة الجامعية مع ضيفنا الذي يعمل في جامعة السلطان قابوس، إمام وخطيب في مسجد جامعة السلطان قابوس، وهو الأستاذ محمود بن سعيد العويدي. درس البكالوريوس في كلية العلوم الشرعية وأخذ شهادة الماجستير من جامعة السلطان قابوس في تخصص الفقه وأصوله. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ محمود.
وأهلا وسهلا ومرحبا بك الأخ سلطان،
سعيد جدا بإضافتك معنا.
وأنا بكم أسعد.
وهو عندما نقسم ضيوف عوالم بعضهم كبار سن وبعضهم شباب في مقتبل العمر، وأنت من نوع الشباب، فنحن اليوم نناقش حلقة يعني تهم الشباب بعقول هي لا زالت في مرحلة الشباب ولم يعترها الشيء.
نسأل الله أن يوفقنا لذلك
بإذن الله. بإذن الله. طالب أو الشخص أول ما يبدأ مرحلته الدراسية في المدرسة يعيش فيها سنين على نمط معين، وغالبا ما يكون يعني ساكنا مع أهله، ثم بعد أن يتخرج ينتقل إلى المرحلة الجامعية، فيذهب إلى كلية ما أو جامعة ما أو يسافر خارج البلد. هذا التحول وهذا التغير يستتبع أيضا تغيرات في نمط الحياة، تغيرات في أسلوب الحياة، في أسلوب التفكير. هناك اختلاف شاسع بين نظام التعليم في المدرسة ونظام التعليم الجامعي، الاختلاف أيضا في البيئة، البيئة التي كانت في المدرسة والبيئة التي انتقل إليها في المرحلة الجامعية. هذا الاستقلال الذي حدث لهذا الطالب في المرحلة الجامعية هل له تأثير في فكره وسلوكه برأيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله استعانة وبركة، والحمد لله ثناء واستزادة، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فإن المرحلة الجامعية من أهم المراحل التي يمر بها الإنسان في سلسلة مواجهته لتقلبات هذه الحياة، ولا بد أن نعلم بأن الحياة الجامعية مكون أساسي وأصيل في شخصية الإنسان عموما والشاب خصوصا، فهي تؤسس لمرحلة قادمة وتحدد مساره في ذلك بإذن الله تعالى. ولا بد أن نفهم أن طبيعة الحياة الجامعية بتحدياتها وبظروفها تختلف عن المراحل السابقة، واختلاف هذه الجوانب التي يمر بها الطالب ينبغي أن تقابل بفهم دقيق ووعي، لأن كل سعي يفقد الوعي مآله إلى الفشل والعياذ بالله، سواء كان ذلك في التعاطي مع مفردات الحياة المتعلقة بالجوانب الأكاديمية أو بالجوانب الروحية أو الجوانب الشخصية. كل هذه الجوانب تحتاج من الطالب أن يدرك وأن يعي كيفية التعامل معها. وإذا جئنا إلى تأثير البيئة، فإننا نقر بأن البيئة لها تأثير على سلوك الإنسان. وإذا جئنا بشكل عام، نحن نعلم بأن هذه قضية يناقشها أهل الاختصاص، هل للبيئة تأثير في شخصية الإنسان؟ ونسترشد بما قاله ابن خلدون، للبقاع تأثير على الطباع. فإذا كان الطالب يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها قبل دخوله الحياة الجامعية، فلا شك سيتأثر بالحياة الجديدة، بالحياة الجامعية بمتغيراتها وتحدياتها. وأنا هنا أستحضر موقف حقيقة تبين أو يبين كيفية تسرب بعض الطباع من البيئة من حيث لا يدري الإنسان، ولذلك يقولون الطبع لص، يسرق منك أشياء كثيرة لا تدركها ولا تعرف كيف تتعامل معها. كنا في يوم من الأيام في مجموعة مع مجموعة من الطلبة الذين يريدون أخذ الإجازة القرآنية. على هذا البرنامج يشرف شخص مختص من خارج عمان، فعندما طلب إلي القراءة قرأت، فأوقفني وهو من خارج عمان فسألني من أين أنت؟ قلت له من منطقة الشرقية. توقف ثم قال لي واصل. فقرأت ثم قال لي من أي منطقة أنت؟ قلت له من المنطقة الشرقية. قال كم تبعد عن مسقط؟ قلت له تقريبا 175 كيلو أو شيء من هذا القبيل. ثم طلب مني مرة ثالثة أن أقرأ، ثم قال لي من أين أنت؟ السؤال غريب يتكرر نفس السؤال. فقلت له من المنطقة الشرقية. قال لي أين تسكن؟ قلت له في مسقط. قال لي في العاصمة؟ قلت له نعم. تعجبت من هذا السؤال، فتوجه إلي مباشرة وقال عندما كنت تقرأ، وإن كان في سياق الذم في مجال إتقان التلاوة، ولكن يبين لنا كيف أن الطبع قد يتسرب إلى الإنسان وأن الإنسان يتأثر بالبيئة التي تحيط به أيا كانت هذه البيئة. فقال لي عندما قرأت المقرر عليك وسمعت لتلاوتك لأول مرة علمت بأنك من أهل العاصمة، من أهل المدن، لأن أهل المدينة يحرصون على تنميق بعض الأحرف، ويعني في بعض الأحيان يفخمون بعض الحروف لأنهم يحرصون على تنميق كلامهم.
لا.
بغض النظر عن كلامه، ولكن هنا نعلم بأن كيف أن بعض الطباع تتسرب إلى الإنسان. هكذا الحياة الجامعية، الحياة الجامعية فيها مؤثرات كثيرة، البيئة الجديدة بما تحملها من تغيرات تؤثر على الطالب الجامعي إيجابا أو سلبا.
كيف إيجابا كيف سلبا؟
إيجابا إذا استطاع أن يتكيف مع هذه الحياة الجديدة ويتقن كيفية التعامل معها وظروفها، فإن مآل ذلك بإذن الله تعالى أن يستطيع التغلب على كل معضلة أو كل تحدي يواجهه في الحياة الجامعية، ويصل بإذن الله تعالى إلى تحقيق الغاية من ذلك التحدي. أنا أعتبر كل موقف وكل تحدي وكل عقبة يمر بها الطالب الجامعي من رسائل الله تعالى للناس، كما يقول جلال الدين الرومي إذا لم تخني الذاكرة، بأن كل تحدي أو كل عقبة تمر على الإنسان بمثابة الإشارة من الله عز وجل. نحن لا نصنع التحديات، لا بد أن نفهم هذه الفكرة، نحن لا نصنع التحديات ولا نتكلف صنع هذه التحديات في الحياة الجامعية، لا بد أن يفهم الطالب هذا الأمر. كما أننا نقول في أصول الفقه الأجر على قدر المشقة، الفقهاء يقصدون أن الأجر على قدر المشقة إذا كانت المشقة من ذات التكليف لا تخرج عنه،
فلا يقصدها أصالة،
لا يقصدها أصالة. هكذا التحديات، لا يأتي شخص ويقول أنا أريد أجر أكثر فأغلق على نفسي أجهزة التكييف وأصلي وهذا الأجر على قدر المشقة، وكلما زادت الكلفة والمشقة كلما أعطاني الله عز وجل أجرا. لا، الأجر على قدر المشقة إذا كانت تلك المشقة من ذات التكليف. هكذا التحديات في الحياة الجامعية، نحن لا نصطنع ولا نتكلف هذه التحديات، ولكن إن جاءت، إن ابتلينا بهذا التحدي نتيجة أولا اختلاف البيئة، نتيجة تغير الإنسان في السن، نتيجة أن بعض المعارف لا يعرفها الإنسان، حتى بعض التغيرات الأكاديمية قد يبتلى بها الطالب، فعليه أن يجيد التعامل مع تلك التحديات.
هذه التغيرات هل هي منحصرة في الطالب الذي يسكن سكنا داخليا، أو حتى الشخص الذي يدخل مرحلة جامعية ويسكن في بيته؟
حسب نظري والله أعلم بأن هذه التحديات يمر بها كل طالب جامعي. أبرز ما يميز الحياة الجامعية أن الطالب يعتمد فيها على نفسه، بدءا من الأشياء الضرورية وانتهاءا بالأشياء المصيرية صح التعبير، في توفير الأكل والشرب، وكذلك في اتخاذ قرار المذاكرة، متى أذاكر ومتى لا أذاكر، متى أتوقف، متى أدخل في هذا النشاط. كل هذه الأشياء لها علاقة بهذه الفكرة.
لنفصل هذه التغيرات، نحن ذكرنا بأن هناك تغيرات تطرأ على حياة الفرد فور انتقاله من المدرسة الثانوية إلى الحياة الجامعية، لكن ما هذه التغيرات؟ مثل ماذا؟ حتى نفصلها ويكون الأمر واضح.
كما ذكرت بأن انتقال الطالب من البيئة الأولى إلى البيئة الثانية تحتم عليه تغيرات أساسية، وهنالك تغيرات قد تكون خاصة بكل فرد. نحن لا نستطيع أن نعطي مثلا تفصيلا كاملا وشاملا ونقول بأن الذي يسكن بعيدا عن أهله هو أفضل من الشخص الذي يسكن قريبا من أهله، فكل شخص له ظروفه وأحواله، لكن كيف يتعامل مع هذه التغيرات؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نركز عليه وينبغي أن نتناقش فيه. عندما نتكلم عن التغيرات التي يمر بها الطالب يمكن أن نقسمها إلى أقسام كثيرة، لكن قبل ذلك لا بد أن نستحضر وكأن الحياة هي طريق مستقيم يمر بمنعطف، حتى نفهم المرحلة الجامعية عندما يقال لك منعطف منعطفات الحياة ماذا يقصدون بذلك. يعني كأن الشخص يسير في مسيرة في خط متواصل ومستقيم ويمر بمنعطف، إما أن يصر على أن يتعامل مع هذا الطريق أو هذا المنعطف بنفس الطريقة، أو أنه يجيد التعامل معها، وقد يتعامل معه بطريقة مع هذا المنعطف بطريقة خاطئة. إذا تعامل بتعامل خاطئ أو أصر على أن يتعامل مع هذا المنعطف بنفس الطريقة السابقة فإن مآله الاصطدام، وكذلك أن يخسر أن يستطيع أن يسير في هذا الطريق ويواصل الطريق. هكذا بالنسبة للطالب الجامعي. لكن إذا جئنا إلى هذه التغيرات وأردنا أن نقسمها، يمكن أن نقسمها لضرورة التقسيم للحصر، نقول بأن الحياة التي يواجهها الطالب والمتغيرات يمكن أن نجعلها في ثلاثة أقسام. القسم الأول الجانب الروحي، القسم الثاني الجانب الشخصي، القسم الثالث الجانب الاجتماعي. عندما نتكلم عن الجانب الروحي فنحن نقصد بذلك علاقة الإنسان مع ربه، وهي البوصلة التي توجه حركة الإنسان في هذه الحياة. وعندما نتكلم عن الجانب الشخصي فنحن نتكلم عن علاقة الإنسان مع نفسه، مع مهاراته، مع قدراته، مع شخصيته، مع علمه، مع معارفه، مع تزكيته لنفسه وإخلاصه لربه، كيف يتعامل مع نفسه. وعندما نتكلم عن الجانب الثالث وهو الجانب الاجتماعي، علاقة الإنسان بمن حوله بكل مفردات الحياة، بدءا من علاقته مع والديه، ومرورا بعلاقته مع زملائه أو زميلاتها في السكن إذا كانت طالبة، أو في الحياة الجامعية بشكل عام، وصولا إلى العلاقات مع الذين يتفق معهم ومع الذين يختلف معهم. نحن نجد أن القرآن الكريم ركز على قضية التعامل مع الآخرين. فهذه التغيرات يمكن أن نجعلها في ثلاثة أقسام. في الجانب الروحي، علاقة الإنسان مع ربه عندما ينتقل من هذه البيئة إلى البيئة التي بعدها. نحن نعلم بأن علاقة الإنسان بربه من أهم العلاقات التي ينبغي أن يركز عليها الإنسان، وهذه العلاقة لها أثرها العملي والعلمي والسلوكي في حياة الطالب. أنا أركز على هذه القضية لأن بعض الناس يريد أن يهمش هذا الجانب في الحياة الجامعية، وهذا خطأ كبير جدا. ولذلك تجد أن بعض المؤسسات تجعل أقسام خاصة، دوائر خاصة تعنى بهذه المجالات، مجالات الإرشاد والتوجيه الديني مثلا، مجالات متعلقة تشبع هذا الجانب لدى الطلبة. فالجانب الروحي عندما ينتقل الطالب من هذه البيئة إلى البيئة التي بعدها، هناك تغيرات. قد يكون اعتاد على جدول معين، ورد معين يقرأه من القرآن الكريم. عندما ينتقل البيئة الجديدة، هل سيحافظ على هذا الأمر أو لا؟ فعندنا تغيرات طرأت على هذا الجانب. اهتمام الطالب بصلاته مثلا، هل سيتغير علاقته، هل ستتغير علاقته مع ربه إلى الأفضل أو إلى الأسوأ؟ الإنسان دائما كما يقال كأنه على دراجة هوائية، إما أن يسير إلى الأمام وإما أن يسقط، لا يوجد عندنا خيار التوقف. هذه هي الحياة، هذا هكذا طبيعة العلاقات. حتى علاقة الإنسان مع ربه عليه أن يقدم أفضل ما يستطيع، عليه أن يجعل هذا التغير سبيلا إلى أن يكون تغيرا إلى الأفضل. ورده القرآني، صلاته، الدعاء، الاعتماد على الله عز وجل، التوكل على الله. يعني أنا أتذكر هنا يعني كتاب للشيخ محمد الغزالي عندما يقول الإسلام والقوة المعطلة. عندنا قوة معطلة حقيقة في نحن المسلمين. عندما نتكلم عن قضايا كثيرة حتى في السياقات العلمية، نجد أن بعض الناس ينسى قضية التوكل على الله. قضية التوكل على الله إذا كانت حاضرة في حياة الطالب الجامعي، ستجد أن لذلك أثر كبير جدا، وهي قوة فاعلة تدفع بالطالب إلى بذل المزيد من الجد والاجتهاد، ويجعل حياته متصلة بالله عز وجل. هذا في الجانب الروحي. إذا الجانب الشخصي،
قبل أن ننتقل للجانب الشخصي، هل هناك طلب شديد فيما يتعلق بالإرشاد الديني؟ تذكرت أن بعض الجامعات توفر لسد هذا الفراغ جهات تعنى بالإرشاد الديني، هل هناك طلب يعني هل هناك مجموعة من الطلاب يذهبون إلى هذه المناطق أو هذه الجهات وهم محتاجون إليها؟
أنا حسب معايشتي للحياة الجامعية، سواء كنت كطالب أو موظف، أقول بأنه يوجد لكن أدنى من المستوى المطلوب، حتى لا أعطي يعني الجهود المبذولة قدر من منطقة الراحة، لابد أن يغادرها، لابد أن يبذلوا المزيد.
قد يقال هذا مؤشر جيد، لأن هذا يعني أن الطلاب على قدر مناسب من الدين، لذلك هم لم يحتاجوا إلى الإرشاد.
لا أتفق، لا أتفق. الطالب يتمر عليه تغيرات كثيرة، لذلك تجد أن بعض الأحيان يعني الطالب عندما يتمر عليه بتغيرات لا يلجأ إلى الجانب الديني مثلا أو الجانب الروحي إن صح التعبير إلا عندما يقع في المشكلة، كما يقولون القانون لا يتدخل إلا عندما توجد مشكلة أو يتوقع وجود مشكلة. لماذا نجعل الجانب الديني كهذه الأمور القانونية؟ لا، الجانب الديني مكون أصيل في شخصية الإنسان. عندما نقول بأن هذا الإنسان مسلم فنحن لابد أن نعتني بهذا الجانب أيا كان، مرسلا أو مستقبلا، موجها أو متلقيا. الطالب في كل تخصصاته وفي كل مجالاته بحاجة إلى الجانب الروحي، كل بما يناسبه. هل هنالك جهود تبذل؟ نعم هنالك جهود تبذل والحمد لله رب العالمين، لكن لا يعني ذلك بأنه لا نطلب المزيد من الجميع. كل شخص مطالب بأن يبذل وأن يجتهد في أن يوصل كلمة الحق إلى الخلق، كل شخص من مجاله وتخصصه. في بعض الأحيان تأتي طلبات مثلا إلى الجانب الديني، أعضاء الهيئة والتدريسية والأكاديمية يطلبون كلمة، يطلبون موعظة، يطلبون إرشادا. هذا يدل على أن هذا الجانب، إشباع هذا الجانب لدى كل مسلم لابد أن يكون حاضرا في كل مجال من مجالات الحياة، ومن ضمنها مجالات الحياة الجامعية. الطلبة بكل تخصصاتهم بحاجة إلى أن يتعاملوا مع الجانب الروحي، جانب علاقتهم مع ربهم، عناية كبيرة.
أستاذ محمود، فيما يتعلق بحاجة الطالب للجانب الروحي، نريد أن نفصل هذه القضية يعني أكثر، فيعني أذكر لنا أمثلة لاحتياج الطلاب لهذا الجانب الروحي بشكل عام في المرحلة الجامعية.
دعني أضرب لك مثال على ذكر الله عز وجل، حاجة الطالب إلى ذكر الله. الطالب عندما يعافس تخصصا معينا ويخالطه ويعالجه ويمر بمجالاته، لا سيما تلك التخصصات التجريبية العلمية، يحتاج بين الفينة والأخرى إلى من يذكره بصلة تخصصه بالله. ذات مرة كنت عندما كنت طالبا جامعيا أدرس مقرر الأحياء أو البيولوجي، كانت تدرسنا دكتورة غير مسلمة، طبعا كيف عرفت؟ من خلال من ظاهرها ومن كلامها. فعندما كانت تشرح لنا الخلية وانقسام الخلية، وصلت إلى لا أعرف بالعربي النقاط معينة يسميها تشيك بوينت M10، مراحل انقسام. لما انتهت وتتكلمت عن الأشياء الغريبة بأن الخلية لا يسمح لها بالانقسام إلا بعد أن تصل إلى مستوى معين كذا 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 إلى آخره، قالت عندما انتهت، هذا شيء عجيب وغريب حقيقة عندما يتأمل الإنسان يعني هذا الانقسام مثلا وما يمر به، تمر به الخلية وهذه الاختبارات، يعني محطة تصفية. عندما انهت هذا الكلام توقفت ثم قالت Who create you are very clever. أنا لا أجيد اللغة الإنجليزية، ولكن حسب ما أفهم بأن الذي خلق حكيم أو ذكي أو كما قالت، بغض النظر عن من هو الإله ومن الذي تؤمن به، ولكن أشارت إلى هذه القضية. المسلم عندما يدرس مثل هذه التخصصات ويرى هذه الدقة يصل من خلالها إلى الله، يعظم الله عز وجل، فهو بحاجة إلى من يذكره بالله عز وجل. إذا كان مثلا المدرس لا يستطيع أو لا يجيد هذا الأمر فيأتي من يذكره، ونحن بحاجة إلى هذه المحطات، سواء كان ذلك بالدروس والمحاضرات الوعظية، وكذلك الآن بالتغريدات والمنشورات وبعض الأحيان المتريات واللقاءات. نحن بحاجة إلى أن يكون حضور الجانب الروحي كبيرا في حياة الطالب الجامعي.
رائع جدا. ننتقل إلى تغير في الجانب الشخصي.
نعم، الجانب الشخصي أقصد به علاقة الإنسان بنفسه. الطالب عندما يدخل الجامعة يمر بتغيرات. الطالب في أول أيامه يختلف عن الطالب في آخر أيامه في السنة الأولى، والطالب في السنة الأخيرة عندما يريد التخرج يختلف عن الطالب الذي كان في السنة الأولى. فينبغي أن يكتسب الطالب خلال هذه المرحلة جملة من المهارات وجملة من القدرات ويطور من نفسه. لا يقبل من الطالب أن يدخل إلى الجامعة ويغادر الجامعة كما دخلها. نحن نعلم بأن الحياة الجامعية والمرحلة الجامعية تمر استهلاكا أو استثمارا. استهلاكا تمر على الجميع مرور الوقت، استثمارا ماذا يكتسب من مهارات وقدرات وكيف يكسب عمل، لأن الوقت الزمن كما تعلم هو وعاء العمل الصالح. العمل الصالح إما أن يكون اكتساب علم، معرفة، مهارة، قدرة، هذا الوقت يمر على الطالب. فهل يحرص الطالب على اكتشاف نفسه وعلى معالجة نفسه وعلى تزكيتها وعلى تطويرها وعلى اكتساب الكثير من المهارات؟ اسأل الآن معظم الأشخاص الذين ينظر إليهم المجتمع بأنهم يعني أناس نجحوا في حياتهم، ستجد أن هذه المهارات معظمها تم اكتسابها في المرحلة الجامعية. ولذلك لابد أن يعتني الطالب بهذه الأشياء. الطالب لا يقبل من الطالب، قد يقبل من الطالب لأن المرحلة الجامعية هي مرحلة الدراسة، ومرحلة الدراسة بطبيعتها هي مرحلة الخطأ، فيقبل من الطالب أن يقع في الأخطاء كثيرا في المرحلة الأولى في مرحلة الدراسة، ولكن عندما يخرج إلى المجتمع، عندما يخرج إلى الإنتاج، عندما يخرج لمواجهة تحديات هذه الحياة ومصاعبها وتخصصاتها وغيرها، فهو بحاجة إلى أن يدرك كيفية التعامل معها بمهارات يفترض بها يكون قد اكتسبها. ولذلك تجد أن هنالك مهارات القرن 21، كم مهارة يخصصون لك مجموعة من المهارات، الطالب لابد أن يجيدها. على المستوى الشخصي الطالب لابد أن يكتسب جملة من المهارات والقدرات، ولابد أن يعتني بنفسه. أنا لا أتكلم عن جانب معين، لكن أتكلم مثلا في الجانب الشخصي، أقول الجانب المالي كيف يفكر من ناحية مالية، الجانب الصحي كيف يفكر فيها. يعني بعض الأحيان مع احترام الشديد حتى عندما أناقش الطلبة وأحاورهم في بعض المشكلات، لا أعفي طبعا كل شخص عن مسؤولياته، عندما يتكلمون مثلا عن زحام السيارات أقول لماذا لا نغير سلوكنا في التعامل مع هذا الخطأ. أنا لا أعذر كل مسؤول عن هذا الأمر، هذا يكلف بمسؤوليته، لكن أنت أيها الطالب الجامعي لماذا لا تتعامل معها بطريقة مختلفة؟ أنا لا أريد هنا أن أخدر المشكلة، ولكن أريد كيف أتعامل معها. فالطالب الجامعي عندما تعترضه مشكلة من هذا النوع لماذا لا يتعامل معها؟ مثلا يوقف سيارته في مواقف بعيدة ويجعل أوقات المشي تلك رياضة صحة،
أو يستمع في الزحمة إلى بودكاست عوالم،
يستمع إلى بودكاست، يستمع إلى دروس، يستمع إلى المفيد، يستمع إلى الأشياء التي تطوره. فهو في مرحلة ذهبية لها ما بعدها، كما يقول أحمد بن عطاء الله السكندري: رب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده، فمن بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن ما لا يدخل تحت دوائر العبارة ولا تلحقها الإشارة. يعني قد يحقق إنجازات كثيرة بعمر قليل جدا، فهو يستطيع أن يغتنم هذه الفرصة، يغتنم هذه المشكلات ليحولها بعد ذلك حتى تكون فرصة لتنمية شخصيته، لتنمية مهاراته وقدراته. الطالب الذي يستمع مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة أو نصف ساعة من بيته إلى مكان الدراسة، أو الذي يضع السماعات الحمد لله الآن المتاحة في أذنه ويستمع إلى درس علمي، إلى بودكاست، إلى مناقشات، إلى حوارات، تظن بأن هذا الطالب سيكون بعد 5 سنوات عندما يتخرج نفس الطالب الذي مرت حياته هكذا في التذمر والتشكي؟
رائع جدا، وهذا كلامك يجعلنا نشير إلى أن العلم ليس محصورا في الكتب، بل في تجارب الحياة أيضا هناك مجال رحب لاكتساب العلم والمعرفة. التغير الثالث الذي ذكرته، التغير في الجانب
الاجتماعي،
ما هو
التغير الاجتماعي؟ يعني لو نظرنا في الحياة قبل الجامعة نجد أن الطالب يتعامل مع معلمين محدودي الزمن، ما القدرة طبعا لا أقصد، يعني المحدودين أعداد معلمين معينين، مثلا 10-15 معلم مثلا هكذا، هذا جانب. عندما يدخل الجامعة يعني يتحتم عليه أن يتعامل مع هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء الدكاترة أو أعضاء الهيئة التدريسية بطريقة مختلفة. كان معتاد مثلا على يتعلم مع أستاذ من جنسية معينة فقط، ولا يعرف طبيعة المعلمين أو الدكاترة أو الأساتذة في المؤسسات. يعني مرة من المرات أذكر موقف طريف يبين بأن هذا التغير من التغيرات التي تطرأ على الطالب في الحياة الجامعية. كان يدرس مقرر من المقررات أو مساق من المساقات أحد الأساتذة، أستاذ بروفيسور، أستاذ دكتور. فالطلبة بعد أن أنهوا المرحلة الدراسية الأولى لم يعتادوا على أن يخاطبوا بروفيسور. فأحد الطلبة بدأ وكان عنده سؤال، فخاطب الأستاذ تيتشر أو أستاذ، فغضب الدكتور فيقول أنا تعبت عشان أجيب أستاذ الدكتور، فغضب يعني أراد أن يوصل رسالة بغض النظر هل هذا الموقف صحيح أو خاطئ. أشار إلى هذه القضية جزاه الله خير سماحة الشيخ في كتاب نداء الحق، وبعض الناس خلاص ألفوا هذا الأمر فلا يقبلون إلا أن ينادوا بهذا الأمر، لكن أتكلم في السياق العلمي. الطالب لم يعتد على التعامل مع أستاذ دكتور يمكن أن يخاطبه بهذا اللفظ، فقال له تيتشر، غضب الدكتور وخرج ولم يعطيهم الدرس في ذلك اليوم. هل أراد به أن يعلمهم؟ هل رأى بأن ذلك نقص؟ أنا لست مسؤولا عن هذا الأمر، لكن أقول بأن هذا من التغيرات التي تطرأ عليه عندما الطالب عندما تذهب إلى السكنات الجامعية. الطالب عندما يذهب إلى السكنات الجامعية هنالك تغيرات في الغذاء، في الأكل. ما يأتي شخص ويقول لي بأن الأكل في الحياة الجامعية نفس الأكل في الحياة قبل الحياة الجامعية، والواحد ما يعني يستطيع أن يتحكم في مقادير الأكل، في الأصناف والوقت وكل إلى آخره. لابد أن يتقن في كيفية التعامل مع هذا التغير الجديد. الطالب عندما تكون مثلا في السكن مع زميلتها، الطالب عندما يكون مع زميله في السكن كان اعتاد يتحكم في جهاز التكييف على راحته، عندما يكون في غرفة مشتركة مثلا هذا تغير اجتماعي كيفية يتعامل معه. أنا أذكر قصة عندما كنا في الدراسة في فترة من الفترات كنا في السكنات الداخلية، فيعني مشكلة اعتبرنا واجهنا تغير معين. أنا ما اعتدت على هذا الأمر، أحد زملائي كان لا يرضى بالنوم إلا في وجهاز التكييف يعني يعمل على آخر درجة، وبعض الطلبة في السكن كان لا يستطيع أن ينام وجهاز التكييف يعمل. طيب هذه مشكلة مع تغير، كيف نتعامل معها؟ جانب اجتماعي، يمكن أن يكتم كل شخص ويمكن أن يصل بالأمر إلى خصام. الذي حصل أن تمت المناقشة فقال واحد نحن نخلي المكييف شغال إلى الساعة كذا كذا أو يعمل في الساعة الفلانية يعني يتوقف. هذا جانب فقط، أنا هنا لأجل أن أمثل حتى تتضح الصورة بأن هنالك تغيرات اجتماعية في الحياة الجديدة. التعامل مع الأساتذة أعضاء الهيئة التدريسية كذلك الوالدين، هذا تغير. كان الإنسان اعتاد على أن إذا كان مثلا قريب من أهله في فترة قبل المرحلة الجامعية، عندما يأتي المرحلة الجامعية قد ينسى أن يتواصل مع أهل بيته، والأب والأم ينتظرون بفارغ الصبر. أنا مرات كنت أقول للطلبة في الحياة الجامعية إذا كنت تتصل بزميلك مرة أو مرتين في الأسبوع فكم مرة تتصل بأهلك وأقاربك، بأبيك وأمك؟ هذه لهم حق عليك. أنا كل شخص له ظروف، الحمد لله بأن بر الوالدين كما يقال واجب غير مقدر، ما مقدر يعني ما محدود بحد معين الواحد يتصل خلاص، لا يجتهد في ذلك الإنسان، يبذل قصارى جهده. فهذه التغيرات الاجتماعية التي تطرأ على الحياة الجديدة في الحياة الجامعية تتطلب من الطالب أن يدرك طبيعة هذه العلاقات.
جميل جدا، وهذا يتطلب أيضا من الطالب أن يكتسب مهارات معينة في المرحلة الجامعية. ما نوع هذه المهارات أو ما أنواع هذه المهارات المهمة التي ينبغي لأي طالب جامعي أن يكتسبها؟
هذا سؤال كبير جدا، ولو أطلنا الحديث فيه قد نستغرق كل الحلقة، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله كما يقال، ولا يترك الميسور بالمعسور. دعني أختار بعض المهارات التي أتصور أهمية وجودها عند الطالب الجامعي ذكرا كان أو أنثى، سواء كان يتكلم في المراحل الجامعية الأولى أو المراحل الجامعية الدراسات العليا، أو شخص يعيش في بلده أو يخرج إلى بلد آخر. دعني أقول بأن هنالك جملة من المهارات أتصور أهمية وجود بعض المهارات، لعل أبرزها اتخاذ القرار. في المرحلة الجامعية لابد أن يمتلك الطالب القدرة على اتخاذ القرار الصحيح. في بعض الأحيان يتحتم على الطالب أن يتخذ قرارات صحيحة في وقت لا يستطيع فيها أن ينتظر فرصة بشكل عاجل. بعض الأحيان التخصصات، بعض الأحيان اختيار المقررات والمساقات، بعض الأحيان أنا عندما أتكلم عن القرار لا أقصد به فقط في الجانب الأكاديمي، أقصد قرارات من كل نوع. أن يحافظ الإنسان على الصلاة قرار، أن يتوب الإنسان إلى الله عز وجل من معصية معينة قرار، أن يتوقف عن مشاهدة أشياء تشتته وتمنعه ولو كانت مباحة في أصلها هذا يحتاج إلى قرار. عندما نقول بأن الإنسان يصاحب فلان أو لا يصاحب فلان فهذا قرار، هذا عندما نتكلم عن القرارات. في بعض الأحيان عندما يريد الإنسان أن يتخذ قرارا في المرحلة الجامعية لم يعتد على هذا الأمر ويتفاجأ بهذه الحياة والكم من القرارات التي تتطلب منه يعني أن يتخذها بسرعة.
فلا بد أن يمتلك هذه القدرة بحيث أنه لا يضخم التحديات. كل قرار فيه تحديات، كل قرار فيه إيجابيات وسلبيات. على الطالب أن يدرك كيفية اتخاذ القرار وأن لا يبالغ. ماذا يفعل؟ يستشير ويسأل إلى حد ما ولا يبالغ. يعني مثلا يأتي طالب في اختيار المساقات، أعطيك مثال عن قصة طالب في مؤسسة من المؤسسات العلمية، كلما استشار طلبة في اتخاذ مساق أو يعني اختيار مساق معين، لا يدرس ذلك المقرر إلا دكتور فلاني. يستمر الطالب في تأجيل أخذ هذا المقرر إلى السنوات الأخيرة ولم يغير الدكتور، اضطر إلى أن يأخذ ذلك المقرر مع ذلك الدكتور في فترة متأخرة، واضطر إلى أن يتأخر في المرحلة الجامعية. هذه قصة أعرفها. وبعد ذلك كل الأشياء التي قيلت له عن ذلك الدكتور لم تكن صحيحة حسب معرفته هو. استطاع أن يحصل فيها على مقرر، على تقدير بي بلس أو باموجب. هذا يعتبر يعني معدل طيب في الحياة الجامعية. فلماذا يأتي الطالب ولا يتخذ هذا القرار؟ لأنه يضخم الصعوبات والتحديات التي تأتي. فأقول للطلبة في الحياة الجامعية، أنتم وصلتم بحمد الله وبتوفيقه وأنتم في نعمة في مرحلة جامعية نتيجة قرارات اتخذتوها في السابق، اتخذتم جملة من القرارات في السابق، فأنتم الآن عليها. أنتم عندما تصعدون على منصة التتويج والتخرج أو تحصلون على تلك الشهادة نتيجة القرارات التي تتخذونها الآن، فلا بد أن تتخذوا القرارات الصحيحة غير المتسرعة والصائبة في نفس الوقت. فمهارة اتخاذ القرار من المهارات المهمة في حياة الطالب الجامعي. هذه مهارة ويمكن أن نطيل فيها الحديث، لكن نختصرها في أنها مهارة اتخاذ القرار الصحيح. وأنت اليوم ثمرة القرارات التي اتخذتها في السابق، وأنت غدا أو بعد غد أو بعد عام أو بعد 4 أعوام نتيجة القرارات التي تتخذها الآن. فاتخذ القرار الصحيح الآن ولا تتأخر، واسأل الله عز وجل أن يوفقك في إتقان هذه المهارة. كذلك من المهارات المهمة التي ينبغي أن يمتلكها الطالب في الحياة الجامعية الجديدة مهارة قول لا. هذه فكرة لابد أن نركز عليها. يعني كما ذكرت من خلال معايشتي لبعض المواقف وبعض المشاكل، لأن الطالب الجامعي أو الطالبة الجامعية لا تعرف أو لا يعرف قول لا، يعانون من كثير من المشاكل. ماذا أقصد بقول لا؟ الإنسان له رغبات في نفسه، والناس لهم رغبات، ورغبات الناس ورغبات النفس غايات لا تدرك. فينبغي أن يشتغل الإنسان بما يدرك. عندك أهداف. الذي يقول للناس نعم دائما ويقول لرغبات نفسه نعم، فإنه يقول لأهدافه ولمستقبله لا. والذي يقول في بعض الأحيان لنفسه أو للناس نعم في بعض الأحيان أو لا في بعض الأحيان، فإنه يقول لأهدافه في المستقبل نعم. هذه ينبغي أن تكون حاضرة. بالمثال يتضح المقال ويزول الإشكال. بعض الطلبة مثلا من ناحية المالية لا يستطيعون الخروج مع زملائهم إلى المطاعم والكافيهات هذه الفخمة، ويعانون من مشاكل مالية. قد لا يستطيع، فيها أسعار مبالغ فيها. عندما يطلب منه زملاؤه أن يخرج قد لا يستطيع أن يقول لا، فيتكبد تبعات مالية لا يستطيع أن يتعامل معها. الطالب عندما يطلب منه المذاكرة في بعض الأحيان، يطلب منه الخروج إلى اللعب أو كذا، وهو في جدوله وفي خطته يمتلك مثلا يعني خطة معينة، ذلك الوقت هو وقت المذاكرة. الذي لا يعتاد أن يقول لا في بعض الأحيان بلطف، طبعا أقول يقول لا بلطف واحترام، هنالك كتاب كيف تقول لا. فعلى كل حال يعني يقرأه الإنسان إذا أراد. كيف يقول لا باختصار؟ يعني مثلا يؤجل، يقول سأنظر في الأمر، سأنظر في جدولي، سيعود المحيط من حوله في قول كلمة لا بلطف واحترام. لا يمكن أن تجعل نفسك وشخصيتك ووقتك رهن لقول فلان أو فلان. هذا بالنسبة لقول لا للناس. نقول كيف يقول إنسان لا لرغبات نفسه؟ أيها الإخوة، في بعض الأحيان لا نتكلم عن قضية هذا يجوز أو لا يجوز، هذا حرام وهذا حلال. بعض الأحيان لا نتكلم عن هذا الأمر، والذين يشتغلون بمجال التزكية يعرفون بأن الإنسان بحاجة إلى أن يضبط هذه النفس، لا بد أن يربيها. في بعض الأحيان يمنعها عن الحلال المباح حتى تمتنع عن الحرام ويسهل عليه الامتناع عن الحرام. عندما يأتي طالب ويقول لي بأنه مدمن لألعاب إلكترونية مثلا تأخذ جل وقته، الألعاب الإلكترونية ماذا تصنع لك في شخصيتك؟ ماذا تصنع لك في الحياة الجامعية؟ أنا لا أتكلم هنا هل هذا يجوز أو لا يجوز، لكن هذا الأمر يمتنع عنه. ذكرت قصة مرة من المرات، كنت أريد أن يعني أسهل هذه الفكرة للطلبة، فقلت لهم، أنا أذكر عندما كنت صغيرا ركبت في سيارة مع أحد الأشخاص المشتغلين بتزكية النفسي وتربية النفسي والتعليم وإلى آخره، وهؤلاء الحمد لله كثر. فكان في ذلك الوقت تنتشر الأناشيد الدينية. الغريب بأنها لا يسمح بتشغيل الأناشيد في سيارتي، يسمح بالقصائد والمحاضرات فقط. طبعا أنا تعجبت في ذلك السن، فلما قال أنا معاهد نفسي 3 أشهر ما أشغل في السيارة إلا قصائد ومحاضرات. في ذلك الوقت كنت أنظر إلى هذا الفعل إلى أنه نوع من التشدد ونوع من التزمت في الدين، ونوع من لماذا يا أخي روح القلوب ساعة فساعة. لكن بعد مرور الزمن علمت بأن هذا الشخص يريد أن يربي نفسه. هكذا الطالب الجامعي بحاجة إلى أن يقول لا في بعض الأحيان لرغبات نفسه. نحن انتهينا من مسألة الأشياء المحرمة، نقول ما الأشياء المحرمة يمتنع عنها، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. النهي نهي خلاص، يمتنع عن ذلك الفعل. لكن عندنا أشياء معينة في تربية نفسه، مثلا هو أدرى بنفسه،
بل تارة عليه أن يقول لا في أمور خير. يعني بعض الشباب للحماس الذي يعتمل في قلوبهم يدخلون في 10 مشاريع في الوقت نفسه، وهذه تشتتهم فلا يركزون جهدهم في مشاريع محددة، فتضيع بذلك المشاريع وتضيع بذلك دراستهم في الوقت نفسه.
أحسنت. في بعض الأحيان الاشتغال حتى بالأشياء المشروعة والمباحة قد تضيع على الإنسان أشياء كثيرة. لابد أن يدرك الأولويات. يعني نحن عندنا أولويات معينة في مجال العبادات، وأولويات في مجال الدراسة، وأولويات في مجال المهارات وإلى آخره. نحن عندنا أولويات لابد أن يدركها الطالب. فإذا إذا لم يستطع أن يجمع بين أمرين يصير إلى الترجيح.
نعم.
يذهب إلى أن يرجح بينهما. لكن إذا لم يستطع أن يتعامل، يعني هذا في حالة عدم إمكانية الجمع كما هو معلوم، لكن إذا استطاع أن يرجح أمر على أمر، يعني إذا استطاع أن يكيف أن يجمع بين مهارتين أو بين قدرتين معينتين أو بين كتابين وبين تخصصين، ذلك مطلوب. لكن أن يطغى جانب على جانب هذا فيه إشكال. حتى في بعض الأحيان يعني يأتي طالب، أنا هذا لعله من المشكلات التي يواجهها الطالب في الحياة الجامعية، بعد سنة من سنتين من التخصص في مجال علم تجريبي أو علم طبيعي أو طبيعي، يأتي الطالب ويقول لك خلاص أنا أريد أدرس الفقه، وأريد أقرأ كتاب الفلاني، وأريد أتعلم العلم الفلاني، وأريد. يا رجل أنت عندك تخصص، لابد أن تفهم ما المطلوب منك، ما هو الحد الأدنى المطلوب منك في تخصصك. الجانب الشرعي جانب معين، إذا أردنا نفرد له حديث، يعني كيف يوازن الطالب بين هذين الجانبين أو بين هذين العلمين، التخصص والجانب الشرعي. عندك أشياء معينة لماذا تجعل، وبعض الأحيان هذا أعتبره من وساوس الشيطان ومداخل الشيطان، يعني حسب تصوري القاصر بأن هذا لعله مداخل الشيطان. الطالب في وسط المذاكرة المطلوب منه أن يتفوق في تخصصه، وهو مطالب بذلك شرعا واجتماعيا وفكريا ودينيا، لكن في فترة الاختبارات يريد أن يصبح فقيها، يريد أن يصبح منظرا ومفكرا ومثقفا، ويأخذ الكتب ويقرأ. لماذا؟
وسيلة هروب.
وسيلة هروب، وإن كان يتمسك بشيء في ظاهره صحيح. هذا فيه إشكال ينبغي أن ننتبه له، مهارة قول لا.
جميل.
كذلك من المهارات التي يحتاجها الطالب في الحياة الجامعية الجديدة مهارة التخطيط. والتخطيط يعني موضوع طويل جدا تكلم فيه الكثير من يعني المختصين والكثير من المدربين والمحاضرين، وهم أدرى بذلك. ولكن أقول باختصار أن يدرك الطالب بما يسمى بنظرية البوصلة والساعة. البوصلة يعرف بها الاتجاهات، والساعة يعرف بها الزمن. يعرف الطالب أين وجهته، الوجهة التي أذهب إليها، أنا إلى أين أذهب في أي مجال، حتى في جانب الروحي لابد أن يفهم الطالب خصص لنفسه مرحلة جامعية 4 سنوات أن يحفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم مثلا، لابد أن يفهم هذه وجهتي، هذه خطتي في كل فصل كذا وكذا وكذا، فلا بد أن يعرف الهدف بوضوح، ولا بد أن يعرف كيف يصل الهدف بوضوح، كيف يصل الهدف مرور الزمن عليه وماذا يعمل في ذلك الزمن، هذا ما يقصد به الساعة. فنظرية البوصلة والساعة، وهنا يذكرون قصة بأن شخص يعني استأجر أو شركة استأجرت أرضا لتبني فيه يعني مكان معين أو مصنع للأثاث، وأعطوهم 5 سنوات، بعد 4 سنوات انتهى المشروع، لكنهم اكتشفوا بعد ذلك بأن الأرض ليست هي التي منحت يعني منحوا إياها، كل الجهد كانت الساعة صحيحة لكن البوصلة كانت خاطئة. هكذا الطالب في الحياة الجامعية لابد أن يركز على أهدافه وأن يعرف الزمن للوصول إلى الهدف. عندما يعطى الطالب في الجامعات في بداية السنوات أو في بداية الدراسة، في بداية السنة المساق الدراسي يعطى خطة، الخطة يعرف بأنه في الأسبوع 15 أو 16 عنده اختبار، ويعرف بأن هنالك مراحل حرجة الأسبوع 5 أو الأسبوع 6 على اختلاف الحياة الأكاديمية، وإذا كان يتكلم عن المرحلة التحضيرية باللغة الإنجليزية وغيرها فله مراحل معينة. كل هذه الأشياء هو لابد أن يعلم الخطة بوضوح ويعرف كيف يصل إليها. وأقول باختصار يعني الحياة الجامعية تطلب منك أن تراقب الإنجاز اليومي، لأن الإنجاز اليومي هو الطريق لمعرفة الصواب. يعني الإنسان الذي ينجز إنجازا يوميا صحيحا فهو في الطريق الصحيح. الإنجاز اليومي هو طريق للنجاح في الإنجاز الأسبوعي، والإنجاز الأسبوعي هو طريق الإنجاز الشهري، والإنجاز الشهري هو طريق لمعرفة الإنجاز الجامعي بشكل عام. هذه ينبغي أن ينتبه لها في مهارة الطالب، أو الأشياء المهارات التي ينبغي أن ينتبه لها الطالب في الحياة الجامعية الجديدة.
ذكرتني بعبارة لصاحب ارتياض العلوم،
نعم.
يقول: لا تحدثني عن قدراتك الفائقة ولا عن آمالك الكبرى ولا عن خططك المستقبلية، حدثني فقط عن إنجازك اليومي فهو برهان آمالك وعنوان نهاياتك. وفي هذا الأمر أيضا يتحدث الشيخ محمد الغزالي في أحد كتبه ويقول: أتدري كيف يسرق عمر المرء منه؟ يذهل عن يومه في ارتقاب يده، ولا يزال كذلك حتى ينقضي أجله ويده صفر من أي خير. وهذه حقيقة واقعة، بعض الشباب يهتمون بالخطط المستقبلية الكبيرة، وعندما تتحدث معه تنبهر من تلك الأهداف الكبرى، لكن إذا نظرت إلى واقعه اليومي فهو واقع مليء بالكسل، وهذه إشكالية كبيرة كما ذكرت.
أحسنت. حتى في يعني مقررات يعني من معايشة للطلب الجامعيين، في بعض الأحيان يأتي الطالب يعني عندما تتأزم عليه المقررات ويريد لنفسه منفذا أو شماعة في بعض الأحيان ليعلق عليه فشله، تجد أن هذا الطالب لا يوجد عنده إنجاز يومي. الأخ سلطان، إنجاز الطالب الجامعي اليومي يعطيه رسالة إلى أن وراءك إنجاز آخر، والإنسان إذا اتخذ يعني له خطة معينة، هذه الخطة وضوحها يعني أن الطالب يريد أن ينجز فيها. أما أن يكون مشتت بين الإنجاز الأسبوعي والشهري ولا يضع لنفسه خطة، هذا الطالب لا يسير في الطريق الصحيح. الطالب يعني مثلا نأتي إلى مقرر من المقررات ولو المقررات العلمية، عندهم مثلا 12 فصل اللي هو يقول لك 12 chapters، يعني عنده 12 فصل، هذا 12 فصل إذا لم يقسمها وكيف ينهيها، عنده التدريبات وعنده المسائل وعنده كذا وكذا، كما يعني يقول إن مبادئ كل فن 10 الحد والموضوع ثم الثمر وفضله ونسبة والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومنذر الجميع حاز الشرفة. هذه مبادئ الفنون، لكن عندما نتكلم عن هذا الطالب وعندما لا يقسم أي مقرر أي مساق، عندما لا يقسم سيفوته الكثير من العلم. وذلك يقولون من فوائد تعلم علم القواعد أنه يضبط للطالب العلوم المنتشرة، والإمام الزركشي إذا لم تخن الذاكرة يقول: لابد للمعلم الحكيم، وهذا الكلام كذلك يقال للطالب يعني له علاقة بهذا الجانب، لابد للمعلم الحكيم من جانبين أو من أمرين، من علم إجمالي تتشوق إليه النفس، وعلم تفصيلي تسكن إليه النفس. هذا لو جئنا ووضعناها في السياق العلمي لوجدنا أنها داخلة في جانب التخطيط، وجدنا بأن هنالك علوم إجمالية طالب لا بد أن يجمع بينها، وعندنا أشياء تفصيلية لا بد أن يسكن إليها. بعض الطلبة يتهون في التفاصيل وهم لا يعرفون الأصول، وبعض الطلبة يعرفون الأصول ولا يدخلون في الفروع والتفصيلات والمسائل. فهذه إشكاليات لا بد أن يعالجها الطالب بالإنجاز اليومي.
رائع.
المهارة يعني دعنا نختم بها، مهارة أسميها مهارة الاستعداد للتعليم الفاعل، أو مهارة الاستعداد للتعلم بشكل عام. يقول ابن سينا: المستعد للشيء تكفيه أضعف أسبابه، المستعد للشيء تكفيه أضعف أسبابه، وذكرها في سياق الشفاء والعلاج، كيف أن يكون العلاج طريق للشفاء. المستعد للشفاء يكفيه أضعف سبب للشفاء، المستعد للمرض يكفيه أضعف سبب للمرض، المستعد للجهل يكفيه أضعف سبب للجهل، المستعد للعلم يكفيه أضعف سبب للعلم. عندما أقول استعداد للتعلم الفاعل، هذا ما أقصده، أن يكون الطالب مهيئا نفسيا. حتى في ماردر ستدي سيستم، يعني في الطريقة اللي اسمها القاتلة للتعلم، الام المود المزاج، في القسم الأول طبعا اليو الأندرستاندينج اللي هي الفهم، ثم بعد ذلك الار الريكول اللي هي المراجعة العامة، ثم الدي دايجست الهضم، ثم بعد ذلك الار الريكول. هذه الطرق التي تذكر في هذا النظام، نظام التعليم، تجد أنه ركز في القسم الأول على الام اللي هي المود المزاجية، أن الطالب يكون مستعد للتعلم. لا يمكن أن تقول للطالب في الحياة الجامعية تدخل فيها وأنت تريد أن تنهي المقررات وتخرج من الحياة الجامعية بشهادة فقط، لا بد أن تكون مستعدا للتعلم من كل أحد. تتعلم من إمام المسجد، تتعلم من الدكتور، تتعلم من العامل الذي تمر عليه، تتعلم من العاملة، تتعلم من المواقف التي تعترض طريقك في حياتك الجامعية. أتذكر هنا قصة الإمام الغزالي عندما يقول: تعلمت من كل أحد حتى من السارق. قالوا له: تعلمت من كل أحد، هذه نفهمها، لكن تعلمت من السارق؟ كيف تعلم السارق؟ ذكر لهم قصة، كان في أحد أسفاره في فترة صباه، وذهب إلى التعلم وعاد مع القافلة، وعندما كانوا في منتصف الطريق اعترضت طريقهم يعني عصابة من اللصوص، السراقين العيارين يسميهم، فأخذوا كل ما عليهم، لم يتركوا لهم إلا اللباس، حتى الرداء أخذوا منهم. هناك فرق بين الرداء واللباس معلوم. فتركوا عليهم اللباس، الأرضية أخذوها، ومن ضمن الأشياء أخذوا تعليقات كتبها الإمام الغزالي بعد أن تعلم. ففي طريق ذهاب العصابة توسل إليهم الغزالي بأن ردوا إلي تعليقاتي، المخلال التي تجمع التعليقات أو الخيشة أو يعني تلك الحقيبة التي يجمع فيها الصحف. فقال له: ارجع، وإلا يعني أصابك منا موت أو قتل أو إذا. فأصر الغزالي، فلما تعجب قائد العصابة واللصوص من هذا الأمر وقف وسألهم: ما الذي يجعلك تطالب بهذه المخلة وهي كلها صحف؟ قال: هي لا تفيدكم، ولكن فيها علمي، عرفته وكتبته وإلى آخره. خلال سنوات، خمس سنوات كم تعلم؟ ويقول، فقال له: عرفته الآن، عرفته، أخذنا منك، ما عندك علم خلاص، يعني معنى كلام. فيقول: ذلك منطق استنطقه الله، يعني كلام سبحان الله من قائد اللصوص. فأخذ رق طبعه ورق الأمر إلى الإمام الغزالي، فقال له، فقال لأحد أصحابه اللصوص: خذوا المخلالة فيها التعليقات وأعطوه إياها، ردوها إليه. فلما ردت إليه يعني فرح بها فرحا شديدا، وعندما عاد إلى منطقة طوس عكف 3 سنين يحفظ ما فيها. عندما انتهى قال: يا لص إن شئت فزر. فتعلم حتى من اللص. أنا ما أقول هنا اللصوص، لكن أقول الطالب الجامعي عندما يكتسب مهارة الاستعداد للتعلم يختصر على نفسه الطريق، يختصر الطريق على الدكتور عندما يشرح له المقرر أو المساق. عندما يكون مستعدا للتعلم فإنه يستطيع أن يتغلب على كل تحد وعلى كل مشكلة يواجهها في الحياة الجديدة.
رائع. هذا يجرنا إلى الحديث عن المشكلات أو التحديات التي تواجه الطالب الجامعي فور دخوله الحياة الجامعية. أولا أريد أن أتحدث عن المشكلة الفكرية. هل الشباب في الفترة الجامعية أكثر قابلية للتعرض للشبهات وللتأثر بها أو للأفكار المختلفة بشكل عام؟
كما ذكرت ابتداء بأن المرحلة الجامعية هي مرحلة انتقال من البيت، من الأسرة، من الأهل، إلى مكان يتغير ويختلف فيه على الطالب، وقد يكون هذا التغير وهذا الاستقلال مفاجئا على الطالب، مما يجعل بعض الطلبة أكثر استعدادا من غيرهم للاستجابة لهذه الشبهات ولمثل هذه الأفكار، بالإضافة إلى طبيعة الشباب أو جموح الشباب. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله سماها مرحلة القوة. الطالب غالبا عندما يكون فارغا من التكوين العلمي المعرفي الفكري الديني الأصيل فإنه يكون عرضة أكثر من غيره لتلقي الشبهات، نسميها شبهات، يسموها في بعض الأحيان أفكار، وهي شبهات في بعض الأحيان، بعض الأحيان موجات تشكيكية فقط. وكما يقول الأستاذ محمد الغزالي أو العالم المعاصر الشيخ محمد الغزالي في كتابه الغزو الثقافي يمتد في فراغنا، الغزو الثقافي يمتد في فراغنا، لو جئنا لنسقط هذا الأمر على الطالب الجامعي لقلنا بأنه في كثير من الأحيان الفراغ الذي يكون عند الطالب يكون امتدادا لقبول مثل هذه الشبهات. قد يكون نعم الطالب يغير أفكاره بسرعة وهذه مشكلة، ونقول للطلبة الجامعيين لا تتعجلوا في تغيير أفكاركم، قد تكون الأفكار غير مكتملة، قد يكون أولئك الأشخاص الذين يعرضون أفكارهم يجتزئون فكرة معينة، حتى لا نتكلم عن السياق الفكري فقط، حتى نتكلم عن بعض القضايا الدينية. يعني أنا أذكر لك موقف أحد الطلبة في يوم الأيام، أنا أعرف عنه بأنه يعني واجه صعوبات كثيرة في حياته الجامعية، لأن حقيقة بعض الأحيان الذي يظهر أمام الناس إلى أن هذه فكرة وهذه شبهات وهذه كذا في طياتها هوى في النفس، في بعض الأحيان تغطية لمركب النقص، في ستجد بأن ظاهرها شبهة، لكن عندما تجلس وعندما تناقش وعندما يقول كما يقولون تفكك هذه المشكلة ستجد أن في بعض الأحيان الطالب عندما يقبل بمثل هذه الفكرة تجد أنه يظهر لك شكا منهجيا، فكرة، وعيا، لكن الباطن شك سفسطائي لا يعرف المقدمة من الاستدلال، لا يعرف الدليل ولا يعرف الاستدلال ولا يعرف النتيجة ولا يعرف العلاقة بين الدليل والنتيجة. ستجد هكذا عندما تفكك وتناقش. لذلك أنا أقول دائما اسأل الشخص الذي يأتي لك بشبهة. هذا الطالب على كل حال أنا سمعت عنه بأنه يعاني في بعض الأحيان من عرقلة دراسية ومصر على هذا الطريق، مستمر لا يغير. فجاءني في يوم الأيام وقال لي أنا أريد أسألك سؤال. قلت له تفضل. قال أذكر الموقف كما حصل معي وحتى أذكر الأسماء التي لها علاقة بالموضوع، إن شاء الله لا يوجد فيه يعني انتقاص لأحد وإنما أوضح بعض الأشياء. فقال لي بأن أريد بيت سماحة الشيخ، سماحة شيخنا الخليلي حفظه الله. فقلت له طيب إن شاء الله سأدلك على بيت الشيخ. فقلت له أنت تريد الزيارة، تريد استفسار، عندك موضوع معين كذا؟ فقال لي أنا أريد أناظر سماحة الشيخ. قلت له تناظر سماحة الشيخ؟ أنا يعني تفاجأت، أنا لا هنا لا يعني أقول بأن، بس كان الأمر مستغرب بالنسبة لي. قلت ناظر سماحة الشيخ؟ قلت له في إيش؟ فقال بأن الله عز وجل يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فالأصل أن الرجل لا يحق له أن يرجع المرأة في الطلاق الرجعي إلا على رأس العدة. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تفاجأت من الأمر. فقلت له ممكن نجلس مع بعض نتكلم؟ قال تفضل، لكن يقول أنا أريد ناظر سماحة الشيخ. قلت له طيب إن شاء الله بتناظر سماحة الشيخ. وهذا الموقف يعني حصل معي شخصيا ولذلك أذكر هذه التفاصيل. فقلت ناظر سماحة الشيخ في هذا الموضوع؟ قلت له طيب، الله عز وجل يقول بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال أحسك أنك تريد تتهرب؟ قلت له ما مسألة الآن تهرب، يعني تستر بهذا الستار. قلت له أنا ما تهرب بس أريد أعرف أين المسند وأين المسند إليه في هذه الآية؟ قال ما أعرف. ثم قلت له هل هذه الجملة اسمية ولا فعلية وبعولتهن حق بردهن في ذلك؟ قال ما أعرف. ثم قلت له أين المبتدا وأين الخبر وهل يوجد تقديم وتأخير؟ قال ما أعرف. قلت له يا أخي العزيز، أنت الآن في مستوى معين ينبغي أن تعرف قدرك، تريد ناظر سماحة الشيخ، بيت سماحة الشيخ مفتوح، لكن ليش هذا الأمر؟ قلت له هذا خطأ، وحاولت في الأخذ يعني الرد معه، فقلت له هذه الفكرة ليست فكرتك، فكرة فلان بن فلان فلاني ذكرها في الكتاب الفلاني، أنا مرت بهذا الأمر بهذه الشبهة، فقلت له هذا ما فكرتك؟ قال لا، أنا بعد التأمل في القرآن. يا رجل أنت ما متخصص في هذا المجال، أنت لم تعرف المسند والمسند إليه، ولم تعرف المبتدأ من الخبر، ولم تعرف الجملة الإسمية من الفعلية، تقول لي أناظر سماحة الشيخ؟ شيء عجيب. فجاءك بهذا الستار، فقد يكون نعم المرحلة الجامعية إذا قابلتها يعني قابلها ضعف من الطالب الجامعي، ضعف التكوين، وأنا لا هنا في هذا الأمر لا أريد أن أقول بأن الطالب لابد أن يكون وصل إلى مستوى معين في التكوين، لكن لابد أن يعرف قدره. نحن نتمنى أن يتكون كل طالب تكون صحيح بالمحاضرات، بالدروس، بالقراءة، بالتتلمذ على مشايخ العلم ومن رسخت أقدامهم في العلم، هذا هو الطريق. لكن نحن نعلم بأن الواقعية تحتم علينا أن لا نكون مثاليين في الطلب. الطالب عندما يأتي إلى الحياة الجامعية عنده متطلبات، وهنالك حد أدنى معين يطالب به، وهو ما لا يتم الواجب إلا به. أما بالنسبة لقبول الأفكار وقبول الشبهات فهذه نتيجتها في أغلب الأحيان يصادف ضعفا، لأن الطالب ضعيف في التكوين يتقبل أي فكرة، وهذه مشكلة موجودة. طبعا هنا أنا لا أعذر الأشخاص، يعني عندما يقول لي والله شخص جاء بفكرة معينة أو جاء بشبهة معينة، خلاص هذا منشأها الهوى أو منشأها الضعف في التكوين أو منشأها عدم القدرة على التعاطي مع معرفة معينة أو فكرة معينة. أنا هنا لا أعذر المختصين، لا أعذر القائمين على العمل الديني والعمل الفكري والعمل الاجتماعي، أنا لا أعذر أحد، أقول كل شخص يقوم بواجبه، أقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا ما نتكلم عنه، الإنسان مطالب بهذا الأمر، ولكن نحن لابد أن ننتبه إلى هذه القضية لنعري الجانب العلمي، فنظهر بأن المشكلة ليست علمية، لأن تستر الطالب بأن هذه مشكلة علمية أو مشكلة فكرية هذا بحد ذاته إشكالية. فأنت عندما يأتيك طالب قبل أن تتكلم على أنك أيها الطالب لابد أن يكون عندك بحث عن الحق ويكون عندك تسليم النص الشرعي ويكون عندك استجابة لأمر الله، لابد أن تعري هذه الشبهة من لبوسها العلمي. هذا حسب التصوري والله أعلم، لأنه كما يقال في معركة الأفكار كما هي المعارك الحربية، ذكرها صاحب كتاب سابغات في المقدمة، الحروب إما أن تكون عسكرية أو فكرية، فنحن بحاجة إلى الهجوم والدفاع. فعندما تتكلم عن الأفكار أنت مطالب بأن تعرض الفكرة ابتداء، أن تستخدم أسلوب المبادئة في عرض الأفكار، لا تكون دائما في خط الدفاع. والذي لا ينتبه إلى خط الهجوم ويركز على خط الدفاع، هذا الخط حتما سيتساقط. لا أتكلم هنا ضعف في الدين، لا، ولكن ضعف في مخاطبة الناس بهذا الأمر. فنحن بحاجة إلى المبادئة في الفكرة، إلى الهجوم إن صح التعبير. ما أقصد أن الهجوم يعني معناه التسلط ومعناه الاستبداد الفكري ومعناه لا أتكلم بهذا الفكرة، لكن هجوم في عرض الفكرة. فعندما نتكلم مثلا عن بعض القضايا لابد أن نبين للطلبة مثلا كيفية تعاملهم مع التخصصات العلمية قبل أن تأتي الشبهات.
حتى الطالب نفسه ينبغي له عندما يتعامل مع الأفكار الجديدة أو مع الشبهات الطارئة أن يهاجم هذه الشبهات، لأن الحاصل اليوم عند مجموعة من الشباب أنهم يستمعون إلى الأسئلة أو الشبهات التي تثار ضد الإسلام، لكن في الوقت نفسه لا يسألون الجانب الإلحادي مثلا الذي يطرح هذا السؤال، هذه الأسئلة، فيحسب بعضهم أن نهاية سلسلة الإنكارات هو الإلحاد، مع أنه لا يعلم أن وراء الإلحاد على سبيل المثال سيل هائل غير محصور من التبعات السلبية، لكن لأنه فقط يعني لا يقتصر على يعني يقتصر على الدفاع دون الهجوم، فهو يبحث عن أسئلة عن الشبهات المطروحة ضد الإسلام ولا يسأل أصلا الأفكار الأخرى.
أحسنت. يعني لو جئنا مثلا هذه سلسلة الإنكارات وتتابع الإنكارات، لو جئنا إلى قضية جزئية في بعض الأحيان يتعلق بها الطالب الجامعي، هو لا يعرف تبعاتها، تبعات التسليم بهذه الفكرة. يعني مثلا عندما يأتي أو تأتي طالبة وتتكلم عن قضية معينة في مسألة، بأن والله خلينا نقول الاغتصاب الزوجي، تتكلم عن قضية الاغتصاب الزوجي مع يعني الأخذ بعين الاعتبار بأن معظم الذين يتكلمون في هذه القضية لا يتصورون القضية بأكملها ولا يبدأون من المقدمات حتى ينتهون إلى النتائج. لو افترضنا أن هذه قضية الاغتصاب الزوجي وأن هذا الحديث باتت والملائكة تلعنها إلى آخره، لو افترضنا بأن هذا الأمر، دعنا نسلم بأن هذه القضية، طبعا أنا أقول بأن الصورة غير كاملة في مناقشة القضية، تحتاج إلى تكميل الصورة في العرض، ولا نتكلم من ناحية الشرعية، من ناحية الشرعية لا يمكن أن تجزئ هذه القضايا وتنظر إليها خارج عن سياقها. من قال بأن التسليم بهذا الأمر يتبعه إنكار وجود الله؟ فيربطون روابط غير، يعني مثلا الانفجار العظيم، لما عندما يأتي الطالب ويظن بأن يعني نظرية الانفجار العظيم هي القضية التفسيرية الوحيدة لنشأة الكون مثلا، بعض الناس يظن بأن صحة نظرية الانفجار العظيم يعني ما بعدها إيش، حسب تصوره الخاطئ في المرحلة الجامعية، وهذا لا حطه، يظن بأن الله غير موجود. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الفكرة. ما العلاقة؟
معنا العلماء التجريبيين يستدلون بها على وجود الله،
هؤلاء يعني الدليل نفسه،
والداروينيون يهربون من هذا الأمر.
فهذه الفكرة، تجد سبحان الله هنالك سلسلة من الأفكار تتبعها. يعني عندما يقول مثلا أحد المختصين جزاهم الله خيرا بأن أغلب الشبهات أن المعرفة لم تكتمل عند ذلك الشاب، هذا يعني واقع. نعم. هذا أمر مشاهد.
الحديث عن الشبهات والأفكار يحتاج إلى سلسلة من الحلقات، وعسى أن يعني يسر الله عز وجل لنا هذه الحلقات،
وهذه الحلقات خليها مع المختصين
بإذن الله، وأنتم من المختصين إن شاء الله. المشاكل الأخرى بحد رأيك في المرحلة الجامعية، هل هناك مشاكل أخرى تريد أن تتحدث عنها قبل أن نختم؟
عقدة الكمال، بعض الطلبة يبنون تصورا، وهذا الأمر أذكره فقط في أول في سياق الجامعي ثم أذكره بشكل عام، يعتقد الكمال في كل شيء ويريد أن يصل إلى الكمال في كل شيء، يريد أن يكون الأول والأفضل في الخطابة وفي المساقات والمساق الأول والثاني والثالث، فيبني كمالا يعني مبالغا فيه إلى درجة أنه لو لم يصل إليه لأصيب بخيبات الأمل. فأنا أقول للناس عموما وأقول للطالب الجامعي خصوصا، لا تعتقد الكمال في كل شيء، لا تعتقد الكمال. يعني إذا أردنا نقول نعتقد الكمال كما أظن أيمن العتوم ذكره، قال اعتقد الأحسن وتوقع الأسوأ، لا بد أن يكون عندك ميزانية يعني توازن فيها بين هذا وذاك. بعض الطلبة في النتيجة لا يتصور ولا يتوقع بأنه يمكن في يوم من الأيام أن يحصل على مقرر أقل من المقرر الكامل. ألف مثلا إذا جاب باء كأنه مصيبة، أنت تسعى حتى تصل إلى المقرر إلى التقدير ألف، لكنك تتوقع الأسوأ، قد يحصل لك أشياء لا تتوقعها، وهذا في الحياة بشكل عام، حتى في الحياة الزوجية بعض الأحيان مثلا أشخاص يبنون تصورا كاملا على أن الحياة إما تكون أو لا تكون، لنا الصدر أو القبر كما يقول الشاعر، إما أكون أول شيء أو أكون في القبر. وأنا يعني أذكر قصة هنا في مرحلة الثاني عشر، أخبرنا بها أحد الأساتذة الفضلاء، يقول يعني يعلم اللغة الإنجليزية، يقول أحد الطلبة كان أول اختبار في سنة من سنوات اللغة الإنجليزية، وهذا الطالب طالب متفوق، هذا الطالب المتفوق تصور بأن اللغة الإنجليزية من أسهل المقررات عليه، وصادفته أسئلة لم يستطع أن يتعامل معها في أول اختبار، وتعرف بأن الطالب المجيد لا يرضى بالخطأ الواحد أو الخطأين، وهذا الأمر يعني إلى حد ما مقبول، لكن بعد ذلك عندما رأى نفسه بأنه واقع في الخطأ، وقع في إشكاليات في الاختبار، مر على الاختبار بالاختبارات التي بعدها وقال أنا أريد أرسب أريد أرسب أريد أعيد السنة. بعد ذلك فوجئ بأن المقرر الذي أخطأ فيه حصل فيه على تقدير 92، والمقررات الأخرى طبعا متدنية. فلا تجعل كل شيء كامل في حياتك، لابد أن تكون يعني واقعي ومثالي، يعني مثالي وواقعي. يقول باولو كويلو بأن الأديان، وكنا لا نتفق معه، يقول بأن الدين مثالي ولكنه غير واقعي. هذا إذا كان يتكلم عن ديانة محرفة، لكن الدين الإسلامي إن شاء الله في تصوراته، وهذا ما يدين به الإنسان يعني في عبادته لربه وفي علاقته مع ربه، بأن الدين مثالي في تصوراته وفي أفكاره وفي منهجه وكامل، وكذلك واقعي في تطبيقه. وإذا وقع بعض الناس في خطأ ما فإن أفعالهم تحاكم ولا يحتكم إليها. فعلى كل حال الطالب ينبغي أن يقلل من توقعاته في الحياة، حتى الحياة الجامعية. نعم، لا أقصد بذلك أن لا يكون صاحب هدف وصاحب همة. يا شيخنا الكندي، عندك مثل ما عندي؟ قال عندي للعلا همم تفوق النجم في البعد. لابد أن يكون الطالب عنده أفق، ويبحث إلى أن يتفوق في مجاله وفي تخصصه، ويجعل من تخصصه سبيلا وطريقا للوصول إلى الله وإلى عمارة الأرض. لابد أن يكون الطالب عنده همة لا ينظر فيها إلى تحت قدميه، ينظر إليها إلى الغاية السامقة. ولكن إن حصل عدم قدرته على الوصول إلى ذلك المستوى العالي، فإنه يصل إلى أقرب منه، وله أجر النية بإذن الله. أكرر، لا أهون من أهمية أن تكون الإنسان أهداف عالية وسامية في كل المجالات وفي كل العلاقات وفي كل التحديات وفي كل المشكلات، تكون له غاية سامقة. ولكن لا بد أن لا يعيش عقدة الكمال في كل شيء، لا يعيش الأول في كل شيء.
هذا يؤثر عليه نفسيا،
يؤثر عليه نفسيا. ولذلك تجد بعض الناس يتذمرون، يكثرون من التذمر، وتجد بعض الطلبة يصابون بخيبات أمل. يعني يتوقع مثلا مقرر معين، ويأتي في يعمل الدكتور مثلا في ذلك المساق بنظام المنحنى، فتجد أنه ينزل مستواه، يعني يصطدم بهذا الأمر، ويعيش كما يقال في أزمة لا يستطيع أن يخرج منها، دوامة لا يستطيع الخروج منها. لا تعيش مرحلة الكمال في كل شيء. اسأل الله عز وجل أن تصلوا إلى الغايات السامقة، واطلبوا من الله عز وجل التوفيق. وكما يعرف العلماء، التوكل على الله هو اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا. فلتعتمد قلوبكم على الله في الوصول إلى أهدافكم في حياتكم الجامعية، ولا بد أن تأخذوا بالأسباب المأذون بها شرعا، كالتخطيط واتخاذ القرار الصحيح والاستعانة بالمختصين والمختصين والاستشارة واستشارتهم وسؤالهم، حتى تصلوا إلى غايتكم. كلها هذه أسباب مشروعة بإذن الله توصلكم إلى أهدافكم وغاياتكم في حياتكم الجامعية.
رائع جدا، هذه نصيحة بإذن الله ستكون نبراسا لكل طالب جامعي. وإلى هنا نشكرك أستاذ محمود على ما أفضت وجدت في هذه الحلقة، وعسى أن تكون لنا حلقات أخرى بإذن الله عز وجل. ونقول لأصحاب عوالم إلى لقاء آخر بإذن الله عز وجل مع ضيف آخر. شكرا جزيلا لكم،
جزاكم الله خير.